لعن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذا الأسبوع الذي مضى علينا لا بأس نغتنم مناسبات الأسابيع والأشهر لنستفيد من هذه المحطات المباركة ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق سبقه الإمام الصادق صلوات الله عليه. لعله سمعتم كثير أو كان التركيز على ذكر النبي صلى الله عليه وآله، ونحن اليوم بإذنه صلى الله عليه وآله نتكلم عن ولده الإمام الصادق صلوات الله عليه. إخواني، لو حضرنا هذه المجالس، مجالس الجمعة، المجالس التي يذكر فيها ذكر أهل البيت عليهم السلام، معنى ذلك أن لكل معصوم ماذا؟ محطتين، محطة الولادة ومحطة الاستشهاد والوفاة. وبالتالي الذي يلتزم بمناسبات الأئمة وأحياء ذكرهم في الواقع يستزيد منهم في السنة مرتين، مرة في ذكر الميلاد ومرة في ذكر الاستشهاد. ويا له من درس عظيم أن يستمتع الإنسان بذكر المعصوم وسيرته العطرة في السنة مرتين. في يوم 25 من شهر شوال نحيي ذكر الإمام الصادق صلوات الله عليه في ذكر استشهاده، وفي مثل هذه الأيام في 17 من ربيع الأول ربيع المولود نحيي ذكرى ميلاده. فإذا استفيد من هذه المناسبة لنلقي ظلالا بسيطة باهتة على حياته العظيمة. إخواني، الملاحظ أن الإمام الصادق والإمام الباقر عليهم السلام يمثلان مرحلة في تاريخ المسلمين وفي تاريخ موالي أهل البيت عليهم السلام. نلاحظ حسب ما يبدو لنا من التاريخ هنالك أنه ثلاث محطات رئيسية في حياة الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله، ولعل هذا المعنى قلما يلتفت إليه. المحطة الأولى محطة النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين. في هذه المحطة الأولى انفجر العلم وبزغ العلم، وأنتم تعلمون النبي إنما بعث بالواقع بعث لإحياء الأمم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونلاحظ أن المحطة الثانية اتفاقا محطة الإمام الصادق والإمام الباقر عليه السلام، الإمام الحسن انشغال بالحروب والخذلان الذي ابتلي به من قبل الأمة، الإمام الحسين عليه السلام قام لطلب الإصلاح في أمة جده فكان جوابه السيوف والقتل. الإمام زين العابدين عليه السلام حبيس الدار لا سبيل له إلا التبرع والدعاء وإيصال المفاهيم من خلال صحيفته المباركة. إذا انتقل الدور المحطة الثانية الرئيسية محطة التقوية ومحطة مضاعفة القوة والطاقة. الإمام الصادق والإمام الباقر جاءوا في منتصف الطريق، الإمام السادس الإمام الصادق عليه السلام كان في المنتصف ليعيد هذه الشحنة المباركة لهذه الأمة التي خوت. فنسمع في التاريخ أن 4000 طالب وتلميذ، منهم أبو حنيفة منهم مالك الشافعي، المهم هؤلاء كانوا تحت تلمذته صلوات الله عليه، وكتب التاريخ مليئة. اليوم كنت أنظر العشرات الكتب المؤلفة عن الإمام الصادق عليه السلام من كتب الفريقين، مما لا شك أنها محطة عظمى في تاريخ الأمة. والمحطة الثالثة والأخيرة لم تأتي بعد، إنما تأتي في آخر الزمان، محطة الإمام صلوات الله عليه، إذ يحيي آمال النبي وأولاده بل يحيي آمال المرسلين. الأمل الذي كان يعتصر في قلب آدم أبو البشر، هذا الأمل يحققه بقية الماضين، بقية الله في الأراضين. آدم، حواء، هابيل، قابيل، 4 أشخاص على وجه الأرض، فسد ربعهم. قابيل يقتل هابيل، ربع البشرية أصبحت في طريق الضلال، حتى آدم وهم 4 أشخاص على وجه الأرض لم يحقق أمله في أن تكون الأرض ملكا وإرثا للذين آمنوا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن محطات في أول الطريق، محطة في منتصف الطريق، ومحطة في آخر الطريق. الإمام الصادق والباقر عليهم السلام هما الذين في الواقع مدى هذه المحطة بأكبر طاقة ممكنة. وإخواني، هذا في الواقع درس وعبرة، فتح المجال لهم سنوات بسيطة، انتشر منهم هذا العلم، فقه أهل البيت، فقه جعفري، أغلب الفقه إما قال الصادق وإما قال الباقر. سنوات بسيطة في أيام أفول الدولة الأموية وبزوغ الدولة العباسية، وإن كان البزوغ يطلق على الشمس وهذه ليست بشمس، ولكن أقول بين هاتين المرحلتين استفاد الإمام الصادق صلوات الله عليه من ضعف دولة وضعف دولة، من احتضار دولة ومن ولادة دولة، في أن يبث هذه العلوم. والتي سنقرأ قسم من تعامل الإمام صلوات الله عليه في هذا مع هذه الأمة. حقيقة إخواني، عندما ينظر الإنسان للنصوص الواردة في الإمام الصادق عليه السلام ينتقل من بستان إلى بستان. وحديث اليوم إنما هو في الواقع انتقال بين هذه الزهور اليامعة حتى نستفيد من عطر النبوة والولاية في آن واحد. أولا إخواني، انظروا إلى الإمام صلوات الله عليه في تعامله مع ربه، كيف أئمتنا عليهم السلام كانوا يعيشون هذه الحالة الشفافة مع الله سبحانه وتعالى، وهم الذين الإمام الصادق نقل عنه إخواني بالاتفاقا نقل عنه مقولة لم يسمع إلا من جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وإخواني، هذه الدعوة ليست دعوة هينة. يقول الإمام الصادق هذا الصوت سمعناه من قبل من جده أمير المؤمنين، يقول سلوني قبل أن تفقدوني. الإمام الصادق وريث لأمير المؤمنين، يستقي من ذلك النبع الذي استقى منه الإمام صلوات الله عليه، سلوني قبل أن تفقدوني فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي. ثم في رواية أخرى يقول كنت في حلقة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته بقول، فقال والله إن فينا من ينكت في قلبه وينقر في أذنه وتصافحه الملائكة. إذن هذا علمهم، العلم اللدني الذي يستقي من الوحي. بعض الأوقات الإمام الصادق عليه السلام يتعمد تارة يقول الإمام حديثه: القلب حرم الله فلا تدخل حرم الله غير الله. الذي يعتبر إخواني هذا الحديث في الواقع ديباجة لعلم السلوك والسير إلى الله. دعنا عن كلام الآخرين، لو أن أحدنا طبق في حياته هذه المقولة: القلب حرم الله فلا تدخل حرم الله غير الله. هذا تارة. تارة يقول يروي عن جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتارة يقول قال الله عز وجل. عثرت على رواية الإمام يتعمد ويقول قال الله عز وجل، فيقول الراوي: هؤلاء ينقلون عن الله عز وجل، وما المانع من ذلك إذا كان العلم مستمدا من ذلك المنبع الفياض الذي أعطي لأمثال خضر. هذا العلم الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وآله وحيا أعطي لذريته ولأمير المؤمنين عليه السلام نكتا في القلوب ونقرا في الأسماع. هذا علمه. أما أسلوبه في الحياة، انظروا إخواني إلى الإمام صلوات الله عليه، وفي الواقع درس لنا جميعا. يقول: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فنزل، وكنا صرنا إلى السوق فنزل وسجد وأطال السجود وأنا أنتظره. الإمام في السوق نزل من دابته وأخذ يسجد سجودا طويلا ثم رفع رأسه. قلت: جعلت فداك، رأيتك نزلت فسجدت، ما هذه المناسبة في السوق إنسان يسجد؟ فقال: إني ذكرت نعمة الله علي. فقال: قلت قرب السوق تسجد لله عز وجل وأنت في السوق؟ يقول: نعم، والناس يجيئون ويذهبون. قال: إنه لم يرني أحد. المهم أنا استغليت الفرصة وسجدت لله عز وجل، ذكر نعمة من نعم الله عز وجل فخر لله ساجدا. وأنت وأنا أيها الموالي نحن في أية نعمة؟ اليوم يوم الجمعة، أقمتم بفضله تعالى صلاة يوم الجمعة في بيت من بيوت الله عز وجل، في ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأنتم تجلسون بعد 14 قرن تستمعون إلى مناقب الإمام الصادق صلوات الله عليه، وأنتم على طريقته القويمة. وإخواني بالمناسبة، البعض كأن يفهم أن المذهب المنتسب للإمام الصادق في عرض المذاهب الأخرى هنالك منسوب لزيد ولعمر ولبكر ولخالد، وهنالك مذهب منسوب للإمام الصادق. هذا هو الظلم، هذا هو الجهل بعينه. المذهب في اللغة يعني المكان الذي يذهب إليه الإنسان ليطلع على شيء آخر. سطح المنزل مذهب لك، لماذا تذهب إلى السطح؟ فالسطح مذهب، محل تذهب إليه لتطلع على الوادي بما فيه من مناظر جميلة. المذهب عبارة عن مكان نذهب إليه، نذهب إلى مكان الإمام الصادق عليه السلام، مو لنستقر في هذا المكان، لننظر إلى الإسلام بمعناه الصحيح، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. الإسلام مو ثوب قطعت وصلات مختلفة. نعم، أفضل هذه القطع وأجملها وأكملها هذه القطعة، الأمر مو كذلك. هنالك فهم صحيح للدين وهنالك فهم مغلوط، إن عمدا وإن سهوا. فالواقع واقع الأمر أننا ننظر إلى الإسلام من خلال النافذة، من خلال الباب الذي فتحه النبي صلى الله عليه وآله، والصغار والكبار يحفظون هذا الحديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. من بابها، نحن لا نقف عند الباب نستوطن عتبة الباب، وإنما نتخذ الباب ذريعة ووسيلة للدخول على تلك المدينة العظيمة التي فيها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. هناك أحاديث طريفة بين الإمام الصادق وبين أبي حنيفة. أبي حنيفة تلميذ الإمام، لولا السنتان لهلك النعمان. يقول: جاء أبو حنيفة إلي، اسمعوا هذا الحديث واتلوها على مسامع الآخرين. خرج أبو عبد الله يتوكأ على عصا، فقال له أبو حنيفة: يا ابن رسول الله، ما بلغت من السن ما تحتاج معه إلى العصا؟ هذه العصا لماذا أنت مو في سن يحتاج إلى أن تمسك العصا في مشيك؟ فقال هو كذلك، نعم أنا لست في سن أحتاج إلى عصا، ولكنها عصا رسول الله صلى الله عليه وآله أردت التبرك بها، أتكئ على عصا النبي وأئمتنا عليهم السلام لم يرثوا آثار النبي وإنما ورثوا مواريث الأنبياء. بعض الأوقات أئمتنا عليهم السلام كانوا يعرضون ما بحوزتهم من مواريث الأنبياء السلف، فقال عصا رسول الله أردت التبرك بها، فوثب أبو حنيفة إليه وقاله أقبلها يا ابن رسول الله. طبعا هذا الحديث أيضا من الدلائل على أن التبرك والتمسح بآثار النبي صلى الله عليه وآله سنة في فترة الأمم. قلنا في حديث سابق لعل قبل أيام التابوت الذي فيه موسى يتبرك فيه سكينة من يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، قميص يوسف عليه السلام يلقى على وجه يعقوب فيرتد بصيرا، بل أكثر من ذلك السامري يأخذ قبضة من أثر الرسول جبرائيل فيعمل ما يعمل. هذه سنة في حياة الأمم جميعا، مو بدعة من الأقوال والأفعال. المهم وثب أبو حنيفة ليقبل عصا النبي صلى الله عليه وآله، فحسر أبو عبد الله عن ذراعه، قدم ذراعه لأبي حنيفة وقال له والله لقد علمت أن هذا بشر رسول الله وأن هذا من شعره، فما قبلته وتقبل عصاه، تقبل عصا رسول الله وهذا لحم رسول الله أمامك، لا تقبل يدي يا أبا حنيفة، قبل يدي هذا شعر رسول الله وهذا لحم رسول الله، لا تقبله وتقبل العصا المنتسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. أراد بهذه الفعلة، طبعا الإمام لا يريد أن يتبختر نعوذ بالله، أراد أن يفهم أبا حنيفة أن هذا الوجود عصاه عصا رسول الله، لحمه لحم رسول الله، دمه دم رسول الله، وفوق ذلك علمه علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه زهرة من زهر من حياة الإمام الصادق عليه السلام. انظروا إلى إخواني أئمتنا عليهم السلام، كنا البارحة في حديث وقلنا هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، يقول من سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه. بالدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم لا تزل قلبي يوم تزل، لا، هذه الأمور إخواني إذا لم نشفعها بالعمل استهزاء من نفس. إنسان يطلب الهداية يبكي أمام الله عز وجل في دعاء كميل أو ما شابه ذلك، فإذا أصبح الصباح إذا جاء النهار أو بالأحرى إذا أصبح يوم السبت، لأن يوم الجمعة يوم ذكر وطاعة، نسي ما كان يطلبه من الهداية، يطلب من الله الهداية وفي مقام العمل يرتكب ما يخالف ذلك، يداك أوكتا وفوك نفخ. المهم الإمام الصادق عليه السلام يقول مر بي أبي وأنا بالطواف، الإمام الباقر، وقال وأنا حدث وقد اجتهدت في العبادة. الإمام الصادق عليه السلام صغير السن حدث وقد اجتهد في العبادة، فرآني أبي الإمام الباقر وأنا أتصاب عرقا، فقال لي يا جعفر يا بني إن الله إذا أحب عبدا أدخله الجنة ورضي منه باليسير، ما في داعي ترهق نفسك بالعبادة يا ولدي يا جعفر. هذه سيرتهم وأنا وأمثالي، أتكل على أحاديث الشفاعة، أتكل على كم مجلس، أتكل على كم قطرة دمعة، أتكل على نحيب وأنين، ولكن في مقام العمل أين الاجتهاد في العبادة؟ أين الاجتهاد؟ رحم الله الهندي رحمه الله الذي يقول سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، هذا في الواقع نعم شعر، ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يتكل على شفاعتهم فيعمل ما يعمل. إخواني هذه العبارة خذوا مني ذكرى، أولا وآخرا لا بد وأن نعتمد على شفاعتهم، ولكن نعتمد على شفاعتهم في الدرجات العلى، مو فقط في إخراجنا من النار إلى الجنة. بعض الإخوان يتكل على شفاعتهم غاية أمانيه أن يأتي الإمام الصادق ويأخذ بيده لينتشله من قعر جهنم من سرابيل القطران ويدخله الجنة ويفرح بذلك. أنا أقول اطمع في أعظم من ذلك، استفد من شفاعة الإمام الصادق ليرفعك من حضيض الجنة إلى أعالي الجنة حيث بيوت النبي وآله، وأنتم تعلمون ذلك الذي قدم للإمام مبلغا من المال ليشتري له بيتا في المدينة، ذهب إلى مكة ورجع، أين بيتي يا مولاي؟ قال أنفقته في سبيل الله واشتريت لك بيتا في الجنة حده عند النبي وأمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. ما المانع أن يكون الإنسان يوم القيامة في جوارهم؟ واجعل مستقره لنا، قرأنا اليوم في دعاء الندبة هذه العبارة نقرأها من دون التفات، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما في الدنيا وفي الآخرة، أن يكون استقرارنا مع صاحب الأمر في الدنيا، وإن لم ندرك ذلك يكون لنا مستقر معه في القيامة. إذن هذا أيضا درس بليغ في حياة الإمام الصادق عليه السلام، أن نجتهد وأن نعمل ثم نطلب التوفيق ثم نتكل على الشفاعة، نزورهم نتوسل بهم، ولكن مع رصيد. مو إنسان ما عنده رصيد أبدا، إنسان يذهب إلى البنوك عنده رصيد بسيط يطلب من البنك أضعاف ذلك من الرصيد حتى يتاجر به، نحن كذلك أيضا ينبغي أن نسلك هذا السلوك. أئمتنا عليهم السلام إخواني ابتلوا بحكام الجور، تارة يتقون تقاة، تارة يخاطبونهم بالألفاظ التي تمنع شرهم، ولكن بعض الأوقات أئمتنا عليهم السلام يتكلمون مع بكل جرأة، لهم مواقف مختلفة. الإمام الصادق عليه السلام في الواقع له مثل هذه المواقف، كتب المنصور إلى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: لما لا تخشانا كما يخشانا سائر الناس؟ هنا حكم، هنا عاصمة الإسلام، هنا الأموال، هنا بيت المال، تعال إلينا كما تأتي الناس. فأجابه: ليس لنا ما نخافك من أجله، ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوه ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنئك، ولا تراها نقمة فنعزيك بها، فما نصنع عندك؟ شنو عندك؟ دنيا، عندك آخرة، دنياك لا تنفعني وآخرتك لا آخرة لك، فإذا بأي داعي أنا آتي إليك؟ ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك لك يا خليفة يا منصور، ليس لك من أمر الآخرة شيء. فقال: من تصحبنا لتنصحنا؟ ما يخالف ماكو آخرة، ولكن تعال إلى مجلسنا انصحنا في أمور الآخرة. فقال عليه السلام: من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. طبعا هنا كلمة حق، هيبة الإمام لعلها منعت المنصور من الانتقام، فقال المنصور: والله لقد ميز عندي منازل الناس من يريد الدنيا ممن يريد الآخرة، وإنه ممن يريد الآخرة للدنيا. على سوء فطرته، على ذنوبه، يعلم أن هذا الإمام صلوات الله عليه مميز من بين سائر الخلق. في حديث آخر أيضا من الأحاديث الطريفة، زهرة أخرى في حياة الإمام، زهرة عطرة وكلها عطرة: سمعت أبا جعفر عليه السلام وهو داخل وأنا خارج، وأخذ بيدي ثم استقبل البيت فقال: يا سدير، إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم. إنما أمر الناس بالحج ليكون الحج منفذا وطريقا لكي يلتقوا بإمام زمانهم إن كان حيا يرزق، ليستفيدوا من ذلك معالم دينهم. وأخيرا هذا الحديث في ختام أحاديث هذا اليوم، أو ما قبيل الحديث الأخير، في الواقع بشرى لكم أنتم جميعا. قلنا قبل قليل: ميزتم بأشرف الأديان وهو الإسلام، ميزتم بالطريقة الحق لفهم الدين، ميزتم بتقوى الله عز وجل وحضور مجالس أهل البيت وبيوت الله عز وجل، نعمة وراء نعمة، نعمة بعد نعمة. يقول عن أبي بصير هذا الإنسان الذي شاب في خدمة أهل البيت عليهم السلام، كان واسطة لنقل علومهم إلى الناس، أتيت أبا عبد الله بعد أن كبرت سني ودق عظمي واقترب أجلي، مع أني لست أرى ما أصبر إليه في آخرتي، ما أجد شيء أصبر إليه في آخرتي. أبو بصير في خدمة الإمام الصادق عليه السلام سنوات كثيرة من عمره، ومع ذلك لا يجد ما يرجوه لآخرته. فقال: يا أبا محمد، إنك لتقول هذا القول، أنت إنسان معنا موالي وأنت تعيش هذه الحالة من اليأس، لماذا يا أبا محمد؟ فقلت: جعلت فداء، كيف لا أقول، كيف لا أقول هذه المقولة وأنا فيما فيه؟ فقال: أما علمت أن الله تبارك وتعالى يكرم الشباب منكم ويستحي من الكهول؟ أنتم إذا متم إما تموتون في حال الشباب وإما في حال كبر العمر، إذا متم كهولا الله عز وجل يستحي أن يعذبكم. إنسان شاب في محبة أهل البيت، إنسان مات على ولاية أهل البيت بعد كبر السن، كما في أبي بصير دق عظمه واقترب أجله في محبتهم، الله عز وجل يستحي أن يعذبه. وإذا مات شابا يكرم الله عز وجل الشاب منهم. فقلت: جعلت فداك، كيف يكرم الشباب منا ويستحي من الكهول؟ قال: يكرم الشباب منكم أن يعذبهم ويستحي من الكهول أن يحاسبهم، فهل سررتك يا أبا محمد؟ الآن ارتحت نفسيا؟ قلت: جعلت فداك، زدني زدني أكثر من ذلك، فإنا قد نبذنا نبذا انكسرت له ظهورنا. يتهموننا بالرفض، يتهموننا بتهم، نحن منها براء، ماذا نعمل؟ ماتت له أفئدتنا، استحلت به الولاة دماءنا في حديث رواه فقهاؤهم. قال الرافضة: قلت: نعم، هذا الذي يهمك يا أبا بصير؟ قال: والله ما سموكم، بل الله سماكم. أما علمت أنه كان مع فرعون 70 رجلا من بني إسرائيل يدينون بدينه، فلما استبان لهم ضلال فرعون هدى موسى رفضوا فرعون ولحقوا بموسى. المهم، الإمام صلوات الله عليه أيضا أراد بهذا الدرس أن يبعث الأمل في قلوب شيعته لئلا ينتابهم اليأس. وأما ختام المسك، حقيقة هذه الرواية كأن الله عز وجل ساقنا إليه صدفة في هذا الكتاب الشريف في غير حياة الإمام الصادق، وهو يتعلق بالإمام الصادق، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا الحديث يربطنا جسر، يربطنا بين الإمام الصادق عليه السلام وبين صاحب هذا اليوم الإمام المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفدا، اعرفوا قدر إمام زمانكم. الإمام الصادق عليه السلام هو الإمام السادس، والإمام الحجة هو الإمام 12، بينهما أئمة، ولكن مع ذلك الإمام يعيش هاجس زمان الظهور وزمان طلعته الرشيدة. يقول: أنا سدير الصيرفي والمفضل ابن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب، هذه الوجوه المباركة من أصحاب الإمام الصادق، دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري، وهو يبكي بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحرى، قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغير في عارضيه وأبلى الدموع محجريه، وهو يقول: سيدي، وهو يقول: سيدي، غيبتك نفت رقادي. مولاي أبا صالح الإمام الصادق يناجي الإمام الحجة قبل أن يولد، يقول: سيدي، غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وأسرت مني راحة فؤادي. سيدي، غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد. انظروا إلى حرقة قلب الإمام الصادق عليه السلام، يقول: فما أحس بدمعة ترقى من عيني وأنين يفتر من صدري. ثم يقول عليه السلام: ثم يقول سدير: فاستطارت عقولنا ولها وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك الخطب الهائل والحدث الغائل، فقلنا لا أبكى الله يا ابن خير الورى عينيك من أي حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك، وأية حالة حتمت عليك هذا المأتم؟ ما الخبر؟ أي غيبة؟ أي سيد؟ ما الذي تقوله يا مولاي؟ فقال عليه السلام: فزفر الصادق زفرة انتفخ منها جوفه، زفر زفرة واشتد منها خوفه، وقال: ويكم، إني نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا، وتأملت فيه مولد قائمنا وغيبته وإبطائه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان وارتداد أكثرهم عن دينهم وخلعهم رفقة الإسلام من أعناقهم، فأخذتني الرقة واستولت علي الأحزان. الإمام يتأسى ويتأسف على قضيتين: على غيبته صلوات الله عليه، وعلى ما منيت به الأمة في غيبته صلوات الله عليه. ومن هنا ندعو: اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يا سيدي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة، ذكرنا فيه حديث جدك الصادق عليه السلام: أينما كنت من بلاد الله برضوى أو غيرها أمضي طوى، يا بقية الماضين انظر إلينا نظرة كريمة ترضى بها عنا. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارفع كلمة الإسلام واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف المرضى المنظورين منهم، اللهم رد كل غريب، اللهم اصلح كل فاسد من أمور